باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولا أنا بشكركم على دعوتي أن أحضر معكم هذا اللقاء، وأشكركم على الخدمة اللي بتعملوها في المناطق العشوائية اللي بتعبر عن إحساسكم بأماكن أخرى غير مخدومة، ولم تكتفوا بكنيستكم العظيمة الجبارة في كليوباترا وتسيبوا اخواتكم اللي بيموتوا من الجوع الروحي. ربنا يكمل ويبارك في هذه الخدمة. اما حكاية التلمذة فانا يعني عارف ان المؤتمر كله عن التلمذة، وان الجزء اللي مفروض هتكلم فيه عن تلمذتي للكنيسة. بس قبل ما اقول حاجة عن الكنيسة اقول لكم ايه الفرق بين التلمذة والتعليم. التلمذة هي اقتناء خبرة، التعليم هو اقتناء معلومة. عشان كده في المرحلة الجامعية اسمهم طلبة العلم، في مرحلة ما قبل كده اسمهم التلامذة. تلامذة ابتدائي اكتر، هي اكتر مرحلة فيها تلمذة هي الابتدائي اللي فيها انا مش عارف شكل الحرف، المدرس رسم لي على السبورة عصاية واقفة وفيها عصفورة قال لي دي اسمها الالف، خلاص لقطها دي اللي اسمها الالف، مش انا اللي استنبطتها واستنتجتها، انا تعلمتها اخدت خبرة اللي قبلي بيعلمني ازاي انطق الكلمة. يقول لي لا، حتى خصوصا في اللغات الاخرى زي الفرنساوي بالذات يعلمهم ازاي يعوجوا بقهم وازاي يطلعوا الاقسام بالطريقة اللي هي بتاعت بلادها، مش كده؟ تلمذة تظهر بوضوح في مدارس الصنايع، حتى يسموها احيانا تدريب مهني او مدرسة التلمذة الصناعية، يسموها التلمذة الصناعية، لان مش بيعتمد على محاضرات وكتب بقدر ما يعتمد على الورشة، ويقف الطالب مع المدرس ايده في ايده يقول له تمسك المسمار بالطريقة دي، امسك الشاكوش اخبط، لا كده غلط هتعور ناس، اعدل ايدك خلي بالك، ويدي له قلمين عشان يتعدل. وفي الورش كده نظام القسطة والصبي، هي دي التلمذة، القسطة والصبي. القسطة ده هو المعلم والصبي هو التلميذ اللي بيشرب منه الصنعة. المسيحية قائمة على التلمذة اكتر من التعليم. شوفوا مثلا اول ناس اتعلموا من المسيح كان اسمهم الايه؟ تلاميذ. وذكر عنهم في انجيل معلمنا مرقس تعبير جميل، يقول لك ان المسيح اختار، بص هي اقام 12، بص التعبير في منتهى الجمال، ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الاول يكونوا معاه عشان يلقطوا منه سر الصنعة، وهم نفسهم قالوا علمنا كيف نصل، وكانوا يسألوه ازاي بيخرجوا الشياطين، ازاي انت تعرف تخرج جرحى بنعرفش، فهما كانوا بيشربوا منه سر الصنعة. عشان كده هيبقى الخبرة الكنسية اهم من التعليم الشفوي والنظري واللي بنملى به الكتب ونملى به الاذان بالميكروفونات. انا النهاردة جاي اعلم، لكن انتوا مش هتقدروا تكونوا لي تلاميذ لان مش قاعدين معايا على طول، ممكن تبقوا تلاميذ ابونا داود لانكم مش تشربوا روحه وتشربوا منهجه وطريقته بتاع. ممكن يكون لي انا تلاميذ من الناس اللي في جاردن سيتي وجايين عندكم استعارهم، واخدين بالكم ليه؟ لان المعيشة مع المخدومين بتخلي الناس تلقط الروح ويبقوا تلامذة. فاحنا في التلمذة بناخد خبرة، دي مهمة جدا. هديكم مثل المهندس اللي في كلية الهندسة، طالب بيدرس علوم هندسية كتير وممكن ينجح بامتياز بسبب ان هو حريت، يقعد في المكتب بيذاكر يذاكر يذاكر، شاطر في الحتات. وبعد ما يتخرج عايز يشتغل يقولوا له معاك خبرة؟ خبرة ايه ده لسه متخرج؟ لا ما تنفعش. طب ما انفعش ليه؟ ده انا لسه فريش والمعلومات حاضرة في ذهن. يا عم هتعملين حاجات زي عمارة هليوبلس تقع قبل ما الناس تسكن فيها. ليه؟ لان المعلومة مش معجونة بالخبرة. ايه رأيكم لما يكون ولد ابوه مقاول وهو طول الصيف من اولى ابتدائي واقف مع ابوه في الشغل ودخل كلية هندسة، مش بيطلع خبرة مع معرفة؟ خلوه كفء جدا. في الجراحة بين اول حكاية دي ممكن في المدرجات ياخدوا حاجة عن العمليات الجراحية، لكنه مش هيتجرأ يمسك المشرط ويفتح بطن العيان الا لما يكون شايف بعينه بيعملوها ازاي ومحسوبة ازاي. وبعدين يفتخر بقى يقولك انا تلميذ مجدي يعقوب، انا تلميذ مفيد ابراهيم سعيد، وياخد يعني سمعته على حس اللي ايه اللي قبله، لانه مش مجرد اخد محاضرة ولكنه اخد خبرة بقى تلميذ. لكن تخيلوا الطبيب الغلبان اللي اخد بكالوريوس طب حتى بامتياز وتعين طبيب ارياف وراح في وحدة ريفية لا يوجد فيها طبيب اخر غيره، او اتنين دكاترة بيبدلوا مع بعض، طالما هو موجود التاني بيغيب، ما شافش حد بيعمل حاجة وجاله مريض. الوضع الطبيعي ان لو في جراحة يحوله لأقرب مركز لأقرب مستشفى، هو بقى اتشمر وقال لا هعملها، ما احنا درسينها، وجاب الكتاب حطه كده على الايه على الترابيزة بتاعت العمليات ويقرأ افتح بطنه روح فاتح بطنه خد بالك طلع مصارين يطلع مصارين، وبعدين يموت منه العيان. ايه يا عم؟ يقولهم كما في الكتب، انا ما عملتش حاجة من عندي. ينقصه الخبرة، فالتلمذة هي اقتناء الخبرة، الكنيسة هي المعمل اللي فيه الخبرة، عشان كده هي اروع مكان للتلمذة. انت في الكنيسة لا تتلمذ على شخص مهما كان الشخص دوت رائع زي ابونا داود، لكن احنا ايه خبرتنا انا او هو؟ ايه عدد سنين عمرنا؟ يعني ايه شغل عيال؟ بصراحة حللنا يا ابونا. لكن احنا معانا خبرة كنيسة 2000 سنة، ادي اللي انت بتتلمذوا عليهم، مش اب ولا شخص، تتلمذ على كنيسة كل ما فيها من خبرة الاباء والاجيال. وفي نفس الوقت الشخص دوت مش هياخدك وينحرف بيك لطريق معين، ده انت ماشي في سكة الاباء. ان لم تعرفي اياتها الجميلة بين النساء فاخرجي على اثار الغنم، ادي الاباء اللي قبلها. الكنيسة بقى عشان ايه يبقى الكلام واضح ومحدد وقليل ما تنسهوش، هنقسمها لثلاث نقط وكل نقطة فيها ثلاث نقط، يعني في الاجمال هيبقوا ايه 9. ما هي الكنيسة الا العقيدة والطقس والاباء؟ هما دول هنتلمز عليهم. العقيدة هاخد فيها ثلاث نقط والطقس ثلاث نقط والاباء ثلاث نقط. اول حاجة العقيدة، الكنيسة بتشرح لي عقيدتها بطريقة حياتية، ده المفروض يعني. الاكليركية ممكن تديها بطريقة اكاديميك، واللي فيكم يدخل الاكليركية في البداية بيحس انه مشدود، يقول ايه بقى الكلام ده، عمال يكلم لي لاهوت نظري ولاهوت مش عارف ايه واثباتات منطقية وعقلانية، فين الروحانية بتاعت الوعظ اللي كنا بنسمعه في كنيستنا؟ ده احنا كنيستنا احسن من الكليركية. هما مضطرين في الكليركية يبقى الوعظ اكاديميك او التعليم اكاديميك لانه بيديك بكالوريوس في الاخر، وجايز اللي بيتخرج من الكليركية دوت يبقى بعد كده ملحد، ما تضمنش هو داخل ياخد دراسة. لكن انت في داخل الكنيسة مش بتاخد دراسة نظرية فلسفية، لكن بتاخد خبرة حياة. لذلك فاللاهوت في الكنيسة بيتشرب مش بيتشرح، انت بتشربوه. واقل واحد فيكم ممكن يكون من علماء اللاهوت لو انه فعلا تتلمز على الكنيسة. درجة القديس غرغوريوس يقول ايه؟ من هو اللاهوتي الا من يصلي؟ بيعتبر اللي بيصلي في الكنيسة صار انسان سيئولوجست، يعني انسان بقى لاهوتي. عندنا اعظم ثلاثة عقائد في الكنيسة الثالوث، اثنين التجسد والفداء، ثلاثة المجيء الثاني. هما دول قانون الايمان على فكرة. قانون الايمان يتكلم عن الثالوث وبعدين التجسد والفداء وبعدين المجيء الثاني وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الآتي. الثالوث يتشرح في الكنيسة على انه خبرة حب وشركة. الله الواحد ممكن يتفهم على انه دكتاتور. الثالوث بيشرح الله مش دكتاتور، الله محبة. طب محبة ده من امتى؟ من ازل. لو كان في الزمن يبقى ما كانش محبة وبقى محبة. وكحكاية في الله بالذات لو ما كانش وبقي يبقى مش الله لانه بيتغير. طب هو منذ الازل محبة، بيحب مين؟ فيقول لك بيحب الخليقة اللي ناوي يخلقها. معنى كده الخليقة دي واجبة الوجود، لازم تبقى موجود عشان الله يبرز محبته. لا يا سيدي، مش واجبة الوجود. الله مكتفي بذاته منذ الازل، مش محتاج حد براه. ومال بيمارس الحب ازاي؟ داخله في الاقانيم الثلاثة. آية جميلة يقول لك الاب يحب الابن، وآية تانية يقول لك والابن يحب الاب، وهذا هو ابن الايه؟ حبيب الذي به سررت. الحب المطلق الالهي كائن منذ الازل بين اقانيم الثالوث. عشان كده اسمعوا الكلمة الخطيرة دي، لو ما كنتوش بتحبوا تبقوا مش مسيحيين. في آية بتقول كده، لأن من لم يحب لم يعرف الله. وآية تاني، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إمتى؟ كان لكم حب بعضكم لبعض. علامة المسيحي مش إن اسمه رفائيل ولا إنه دائق صليب، ولكن إنه بيحب. أنتوا ممكن تبصوا على واحدة كده تقول البنت دي يابانية، الراجل دوت اوروبي، من ملامح الوجه. امتى تعرفوا ان الانسان مسيحي؟ لو كان بيحب. ادي الايه بتقول كده، شوفوا ده المفروض. طب ليه؟ لان المسيحيين فقط هم اللي بيؤمنوا بالثالوث، هم بس اللي عرفوا ان الله محب. اخواتنا المسلمين عندهم صفات لله 99 صفه، ما فيهاش كلمه الله محب، يمكن فيها ودود، لكن كلمة الله محبة دي عندنا. فالثالوث بيعلمني الحب، بيعلمني الشركة. عشان كده أنا بستعجب أحيانا إن في حد مننا كاهن أو خادم يشرح الثالوث رائع جدا، ولكنه ما يعرفش يشتغل مع الناس، يشتغل فردي لوحده. يقول إيه بقى؟ كلمة مشهورة عند المصريين، بقول لك ايه، ما تعطلني، سيب لي اخلص لك الموضوع دوت. هتجيب لي حد هنتعطل، سيبني اخلصه لك. وفعلا لو اشتغل لوحده كفاءة 100%، لو جبنا الواحد ينزل 70%، لو جبنا اثنين تنزل 30%، لو جبنا ثلاثة تعطل الحكاية. انت عارفين النكتة بيقولوها على الصعيدة، بس هي مش نكتة، هي فلسفة. يقول لك ثلاثة بيشتغلوا، واحد يحفر والتاني يحط الماسوره والتالت يردم. فجم تاني يوم لقى واحد بيحفر والتاني بيردم. تعمله ايه؟ قال له انا بعمل المطلوب مني. تعمل ايه؟ بحفر. والتاني انا بردم. طب فين اللي بيجيب بيحط المواسير؟ قال له غاب النهارده. معناها ان هم مش شغالين تيم ويرك، كل واحد شغال على دماغه، مش عارف القصه، مش عارف الخطه. بيعملوا ايه دلوقتي؟ انا قال لي احفر، التاني قال له انا اردم، مش عارف القصه. لان مفيش شركه، مفيش حب، مفيش عمل مشترك. فاحنا بنتعلم من الثالوث ده. اديك بتتلمذ، الثالوث بيعلمني ازاي احب وازاي اتشارك بدون حقد او حسد او حرب. عندنا ما اسهل ان احنا نحارب بعض، معناها مش فاهمين الثالوث. ما اسهل ان انا ارمي دوري على الاخر واتنصل منه. هل تتخيلوا ان الابن يتذمر ويقول انا مالي ومال الصليب، ما تنزل انت ايها الاب؟ مش ممكن. كل واحد عارف دوره، بتاع الحب، بتاع الشركة، عمل واحد يؤديه الثالوث، وداخل الثالوث كل اقنوم له دور غير الاخر. بنقول للعذراء، انتوا بتقولوها في صلاة باكر، الاب اختارك، روح القدس ظللك، والابن تنازل جسد منك. شركة. تبصلوا على باب الهيكل مكتوب السلام لهيكل الله الاب، عمله لابنه الوحيد ودشنه للروح القدس. كل واحد له دور. العذراء نفسها هي هيكل اختاره الله الاب لابنه الوحيد ودشنه بالروح القدس. الثالوث يعلمني العمل المشترك. العالم كله بيتجه ناحية الحتة دي، مش فاهمين ان ينبوع بتاعها هو الثالوث. دلوقتي حتى الشركات العملاقة بتميل للايه؟ للاندماج، لانه عارفوا ان لما نشتغل مع بعض نبقى اقوى. واحنا احيانا في الكنيسة بالرغم ان احنا اصل الشركة واصل العلاقة الطيبة عشان الثالوث، احيانا ما نعرفش نعمل هذا الاندماج. تبص تلاقي مثلا كنيسة شغالة من دماغها، لا ليها علاقة بالكنائس الأخرى، ولا ليها علاقة بالكنيسة الكبيرة الأم، ولا ليها علاقة بالبطرك ولا الدنيا، كل واحد شغال من دماغ. أين الثالوث؟ مش واضح. الحق ده أن الكنيسة تتتلمذ على الثالوث. عشان كده هتلاحظوا القداس بتاعنا هو عمل ثالوثي. طبعا الثالوث حاضر فيه من أول كلمة، لما نقول إليسوني ماس ارحمنا يا الله الأبدى، بتقول أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أول كلمة. ونقول في بداية القداس مبارك الله الأبدى بتقول مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، مبارك روح القدس المعزي، شمس يرد بلحن سباتير، واحد هو الأب القدوس، الشعب يرد بلحن زكسباتري، المجد للأب والابن والروح القدس. مش دي أول حتة في القداس تقدمة الحمل؟ وبعدين الذي يمارس القداس ثالوث آخر، الكاهن والشماس والشعب. مش ممكن أبونا يصلي قداس لوحده في بيتهم، مش ممكن، لازم شعب ولازم شماس. مش ممكن شماس يصلي لوحده بدون قسيس، ولا الشعب بدون كاهن. كلنا محتاجين لبعض، لأننا تعلمنا دي من مين؟ من الثالوث، لقطناها كده. نمرة 2، التجسد والفداء. التجسد هو أيضا قصة حب وقصة تنازل وقصة بذل. عشان كده المسيحيين لازم يتعلموا خدمة الآخرين. انتوا بتعملوا حاجة زي كده لما بتروحوا مناطق العشوائية، تتنازلوا عن البرج العالي بتاع مصر الجديدة والرقي بتاعكم، وتنزلوا للمناطق الغلبانة اللي مش لاقيه تاكل. تعلمتوها من مين؟ المسيح الذي افتقر وهو غني. وأباء الرسل يقول كده معلمنا بولس، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. جبتها من فين معلمنا بولس؟ يقول إذا كان إلهي اللي أنا بعبده غني وافتقر من أجلنا لكي نغتني نحن بفقره. فالتجسد مش مجرد عقيدة وبس نتشدخ بيها، لكن هي معلم بيعلمني وتلمزني على اني اتضع واتنازل واخدم احتياجات الناس حتى لو كانوا هم مش طالبين. اقول لكم اكتر، حتى لو كانوا هم رافضين. هم البشر قبلوا المسيح ما رفضوا، مع ذلك هخدمكم هخدمكم. احنا احيانا نقول ايه دول ما يستهلوش، ده انا ياما قدمت ايادي بيضة وهما ما يستهلوش. التجسد يعلمني يقول لا مفيش حاجة، هما مش لازم يستهلوا، لكن كفاية ان هما محتاجين وطلبوش، مش لازم يطلبوا، يكفي ان حالتهم بتطلب. الله نظر من السماء لأنين البشر، ما قالوش يا رب تجسد، محدش كان يتخيلها ان الله يتجسد. كانوا ممكن يخلصنا يا الله، فيبعت لهم منقذ ومخلص زي سفر القضاء يقولوا خلاص ربنا خلصنا. لكن مين كان يتجرأ ويتخيل ان الله بنفسه هينزل ويخلصنا؟ التجسد معناه كده. ما انتوا فاكرين البنت اللي كانت بتموت وابوها جاء قال له يا معلم ابنتي على اخر نسمة، فقال انا اجي بنفسي. فان لا تتعب المعلم انها ماتت. فالمسيح يقول أنا جاي بنفسي. التجسد بيعلمني هذه الفضيلة الجميلة، التنازل والإحساس بالناس، الإحساس باحتياجاتهم، التفاعل معاهم. لقطها من مين يا صديقي؟ تقولي من المسيح. اللي خلى ماري مرقص يجي مصر ماشي لدرجة ان الشبشب بتاعه يتقطع، اللي يجبره على كده؟ هل لما جه مصر اخد اجرة على كراسته، او اخد مكانة وبقى والي مصر، او بقى من مشاهير القوم؟ ده كل الذي نالوه الاباء الرسل من كرازتهم هو التشريد والاضطهاد والالم والاهانة وفي الاخر الموت. جابوها من فين دي؟ شربوها من المعلم الصالح، شربوها منه. واحنا كذلك في التجسد والفداء نتعلم دي. يبقى المسيحي انسان باذل، انسان متنازل، انسان متضع، انسان يحس بالاخرين، مش يقعد. ما كان ممكن ربنا هو قاعد فوق والناس بيسألونا يقول طب هو يعني مش هو قادر على كل شيء؟ لازم يتجسد، كان هو في السماء يصفح عن الانسان. ايوه كان ممكن يعمل، بس هو يحب يخدم، جه بنفسه وجه يقابلنا ويقعد في وسطنا ويعيش عشتنا ويتحد بينا لانه احبنا. ونحن نحبه ليه؟ هو احبنا اولا. ادي الكلام الجميل. فانا بتتلمذ على الكنيسة في عقيدتها للثالوث، في عقيدتها للتجسد والفداء. ونمر الثالثة المجيء الثاني. جايز الثالوث والفداء يعلموني ان الله محبة. والحكاية دي لو وقفت عند هذا الحد ممكن تقلب معانا للاستهتار والاستهانة. يا عم ده ربنا حب لا ينتهي. على رأي واحد من الشباب كان بيسأل هذا السؤال التهكمي، قال لي فكرك في حاجة اسمها جهنم؟ قلت له مال في ايه؟ قال لي مفيش. قلت له ليه يعني؟ ده موجودة في الانجيل. قال لا ده ربنا بيهوشنا. بيهوشنا ازاي؟ فقال لي لو في اب قال لابنه لو ما جبتش مجموع في الثانوية العامة هقطم رقبتك، وجي الواد ما جابش مجموع في الثانوية العامة هيقطم رقبته؟ قلت له لا. قال لي هو ربنا عمل معنا كده، لو عملتوا خطيه هوديكم جهنم، ولما بنعمل في الاخر ربنا يقول ما جراش حاجه يعني عيل وغلط ومش هنعمل حاجه معه. بناء عليه ممكن حضرته يعمل ايه؟ يستهون بقى براحته، يقول لك ما فيش جهنم، ده في الاخر ربنا هيفتحها على البحري ويقول كلهم ادخلوا ادخلوا ادخلوا، بطلوا لعب عيال، انا كنت بس بهوشكم. المجيء الثاني بيكمل الصورة. الله مش بس أب حنين ولكنه أيضا قاضي عادل. صحيح أنا مش مرعوب منه لأنه هو أبويا، لكن في الوقت نفسه مش هستهتر بأبوته ومحبته لأنها هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة الذنوب، لأن العمر المنقض في ملاهي يستوجب الدينونة. توبي يا نفسي، هذا الهدف. فالمجيء الثاني بيعلمني أني أبقى واخد بالي من نفسي، ويعلمني أن في علاقاتي وسياساتي مع الناس أكون محبا وحازما. لأن لو في أب في البيت محب جدا ولكنه مش حازم، البيت بيبوظ. هتلاقي إيه بقى اللي سبق أكل النبأ؟ يجي عيل يضرب أخوه يشتكي البابا، بابا يحبه ومزعلوش، يجي تاني يشتكي يقول له ما جلاش حاجة بقى ضربك يعني حصل إيه؟ فالعيال يضربوا في بعض وحاسين ان بابا الدنيا سايبه يعني. وكذلك المسؤول في شغل ممكن يلطش الناس في بعضيه. احيانا انا مثلا يجي حد يشتكي لي وعايزني وانا واقف اديله قرار، هيلغوا المؤتمر لازم تنقذونا، اقول له طيب اديني فرصه. لا مفيش فرصه، ما خلاص هيضيع. اقول له طب اسمع الطرف الاخر، يعني انا بكذب عليك؟ يا سيدي اديني فرصة اسمع الاخر، لان انا ممكن اكون رحيم معاك ومحب ليك، لكن محبتي ليك تضر الاخر. اسمعه لان انا بحبه برضه، اشوفه ايه وجهة نظره، ما جايز فيه اسباب. يبقى الواحد هنا محب لكن عادل. يقول لك ربنا ادانا لسان واحد واذنين عشان اتكلم كلام واحد ما يتغيرش، واسمع للايه للطرفين. يبقى المجيء الثاني بيعلمني كده العدل والحزم والقوة مع الحب والأبوة والحنان اللي تعلمتهم من بقية العقائد. اوعى تفكروا ان عقائد كنيستنا مجرد افكار فلسفية، لكنها عقائد بتضفي علينا خصائص وسمات للمسيحيين. نمرة اثنين الطقس. في الطقس هاخد ثلاث حاجات برضو، القداس والإجبية والتسبح. القداس ده مدرسة 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 يعني. القداس من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعلمه منها في ان الواحد يصلي وهو شغال، دي موجودة داخل الهيكل. تبص لأبونا ماشي سايب المذبح وماشي رايح يغسل ايده، اثناء ما بيغسل ايده بيقول مزامير، واخد بالك، وهو بيلبس التونية بيقول مزامير، وهو بيبخر بالشرية ويتحرك في الكنيسة بيقول صلوات، أخذ بالك، وكل حاجة كل حاجة مصحوبة بالصلوات. فبتقول لي الله اوعى تسيب الصلوات من بقك. هل معنى ان ابونا بيصلي في القداس معناها يقف الساعتين ميتحركش؟ لا بيتحرك. طب هل بيتحرك معناها ما بيصليش؟ لا بيصلي. ساعة ما بيغسل ايده ما بيصليش؟ بيصلي. ساعة ما بيوعظ بيكلم مع الناس بيصليش؟ يعني وقفنا القداس بنوعظ؟ ما لا، ما دي من ضمن الايه الصلاة. هنا الكنيسة بتديلي اتساع في مفهوم الصلاة، مش مجرد اقف قدام ربنا لكن اعيش في حضرة الله. ودي بقى نفعل كلكم، انت نازل من بيتكم بتصلي زي ما ابونا هو بيغسل ايده بيصلي، تغسل وشك الصبح بتصلي، واخد بالك، رايح شغلك قاعد مع الناس كل حاجة عمال بتصلي. ده مدرسة يعلمها لنا القداس. وايضا القداس يعلمنا ان احنا لسنا اهلا من ذواتنا، لكن الله يعطينا الاهلية والكفاءة. بندخل القداس ونحن خطاة ونخرج منه مبررين متبررين مجانا بنعمته. بندخل القداس نقول له اللهم اجعلنا مستحقين لاننا مش مستحقين، وفي اخر القداس يقول لك القدسات لمين؟ قدسين. القداس ده بقى مدرسة بتأهلني للتناول. خلال الصلوات الطويلة اللي بنصليها الانسان بيتقدس، وفي وسط القداس يقول لك وصيرنا اطهارا بايه؟ روحك القدوس. ده ناهيك بقى عن ايه الصلوات اللي بتحمل معاني عقيدية وآيات كتابية. وشغل القداس دوت فعلا لو قعدتوا تتكلموا عنه ما بيخلص. ها هو مدرسة نتعلم فيها، الإجبية عبارة عن مزامير وقطع من الإنجيل. كنا عارفين أن الإنجيل يقرأ. الإجبية قالت لي لا، الإنجيل نصلي بيه مش يتقري. أدي مست الإجبية تعلمني أن أنا أصلي بالآيات. أدي عينة، امسك المزمور صلي اقول الله. واحد يطلع يقول لي بقى ايه، اصل بحس ان انا مش بصلي لاني بقول كلام مش بتاعي. اقول له طب هو بتاع مين؟ هيقول بتاع مين؟ داود؟ لا، داود المسيح قال عنه قال داود بالايه؟ بالروح القدس. يبقى ده كلام الروح القدس. انت ليه تعتبره كلام غريب؟ اتكلم بكلام الروح القدس تلاقي صلواتك طلعت. الروح القدس هو اللي استريح لها واخدها. بيعلمني ان انا عندما اقرا الكتاب المقدس اقراه بروح الصلاه. والاجبيه بتعلمني ان انا ما بطلش صلاه، كل ثلاث ساعات في محطه اقف اكلم ربنا واكمل، زي بالظبط اللي مسافر مشوار طويل مثلا من اسوان جاي مرسى مطروح بعربيته، كل شويتين يقف في بنزينه ويمون ويكمل المشوار. فاحنا كده مشوارنا طويل بالنهار من اول شروق الشمس لغايه نص الليل، كل شويتين نقف نتشحن بالصلاه ونكمل طول الطريق واحنا عمالين ايه فرحانين بالمسيح. الاجبيه بتعلمني، والاجبيه بتديني اصلي من اجل حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اصلي من اجلها. والحكايه دي كمان موجوده في القداس. بنصلي من اجل الهواء والميه. مين كان هيفكر يصلي من اجلهم من غير قداس ومن غير تسبيحه واجبيه؟ بصلي من اجل الطيور والنباتات، بصلي من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف. بيتلمذني كيف اصلي من اجل الاخرين. والاجبيه والتسبيحه كمان بيعلموني ان انا اقف قدام ربنا فتره طويله عشان اقتني من نوره وأقتني من قدسته، أخذها في داخلي مدرسة. كل القديسين تتلمذوا على هذه المدرسة بتاعت الطقس. عندكم أبرز شخصية في جيلنا هذا بابا كيرلس السادس. حياته كانت المفردات بتاعتها هي كده، قداس وإجبية وتسبيح مش أكتر. الكنيسة عايزة تقول لو انت مشيت في السكة دي منتهى البساطة هتبقى قديس. الصلوات دي التسبيحة بتاعت كل يوم والإجبية والقداس بيدوبوا الخطية، يخلي الواحد قلبه رقيق. ليه؟ لأن أنا لما بغلط وما أقفش قدام ربنا يعني ببلع الغلطة. اجي تاني يوم ما وقفتش قدام ربنا برضو وغلطت، فغلطة فوق غلطة يتراكموا فوق القلب يخلوه سميك وفقد شفافيته. لكن ايه رأيكم في ان انا غلطت وقفت قدام ربنا مكسوف، يا رب انا اسف جدا وشكلي وحش قدامك، في الاجبية وفي القداس في التسبيح، فلاقي قلبي من جوه حساس. لما اجي اغلط اقول بلاش بقى نغلط عشان الخجل، ولو غلطت تاني ارجع لربنا تاني، فيقعد القلب نظيف باستمرار وشفاف ورقيق في مشاعره ناحية الله وناحية الناس. عشان كده الناس اللي بيصلوا كتير تلاقي علاقاتهم طيبة مع الجميع. وخلي بالكم اللي بيصلي كتير ما يكونش كده، مش بيصلي ده مجرد بيتلو تلاوات، وممكن التلاوات دي تقصي قلبه زي الفريسيين، لانه مش بيكلم مع ربنا بيكلم مع نفسه، وصلواته بتضخم شخصيته وتضخم ذاته وتخليه متكبر وحاسس انه احسن من غيره. دي مش موجودة في كنيستنا. طقس مدرسة بيعلمني، كلمة طقس يعني ترتيب، بيعلمني حياتي مرتبة منظمة. هناك مواسم متعاقبة، والمواسم دي هدفها ان تعيشني مع المسيح في مراحل حياته. بتحسوها قوي، حسوها قوي، وهديكم البرهان. احساسكم بالمسيح في الصيام الكبير غير النهارده. صح ولا غلط؟ واحساسكم بالمسيح في البسخه غير في الخمسين. كنيسه بطقسها الجميل ده بتعيشني حياه المسيح على الارض، فبنلقط عمره وحياته وعيشته فينا. مدرسه. نمر الثلاثه، الاباء. الاباء برضو مدرسه لينا هتتلمس فيها على ثلاث حاجات. اول حاجه طريقه فهم الانجيل، اثنين النسكيات، ثلاثة الشهادة للمسيح. فهم الإنجيل، خلي بالكم أن جميع الطوائف المسيحية تؤمن بالإنجيل، الكتاب المقدس على بعض، يعني محدش بينكر حاجة غير جماعة البروتستانت لما بيحذفوا بعض الأسفار، اركن دي على جنب، لكن بقية الكتاب المقدس اللي في إيدينا دلوقتي ده بيؤمنوا به الجميع. ومع ذلك هتستعجبوا أنه يوجد الآن حسب آخر إحصائية 20,000 طائفة بروتستانتية، كل طائفة فيهم بتقول أن هي تعرف الحق الكتابي وأن بقية الكنائس لا تؤمن بالإيمان المزبوط، انحرفوا عن الإيمان المزبوط. وكل طائفة فيهم مش بس بتضرب في الأرثوذكس والكاثوليك، دي بتضرب في بقية 20,000 طائفة البروتستانتية، يخبطوا في بعض. كل واحد بيعتمد على ايه؟ على فهمه الخاص للكتاب المقدس. وفي داخل اجتماع زي كده واحد مش عاجبه كلامي، هو هناك بقى عندهم حتة ايه؟ لا انا مش مقتنع بالكلام ده، طب هتعمل ايه؟ هعمل طائفة جديدة. ويطلع ياخد مجموعة من الناس يروح يسجل اسمه في الحكومة انه طائفة جديدة يسجلوا له. في امريكا دي بالذات يعني ايه؟ اللي عايز يقول بيقول، حتى الشيطان بقى له كنيسة هناك. مش كده؟ في كنيسة الشيطان. سجلوا له اسمه ويبقى من له حقوق وله دعم وحاجات زي كده، يعني حاجات عبط خالص. عشان كده بقى 20,000. أكيد في 20,000 دول في حد صح. مين الصح؟ إبرة في كومة قش. هتهالي بقى. هقول لكم من المعيار باختصار. المعيار هو كيف فهم الاباء، فهموها ازاي؟ لان مش انا اصل المسيحي ولا انا بخترع. قبل ما تولد كان في مسيحي، طب كانوا بيقولوا ايه؟ يقولك كانوا بيقولوا غلط، يعني الدنيا كلها كانت غلطانه وحضرتك بس الفتك اللي ربنا استأمنك على الفهم الصح. شمعنا انت اللي فاهم صح وبيت الناس غلط؟ لأنهم انحرفوا عن الحق الكتابي. طب انت عرفت ازاي الحق الكتابي؟ عرفته بالروح القدس. طب الروح القدس عرفك ومعرفش بقية الناس ليه؟ الاباء من القرن الاول للقرن الواحد وعشرين معرفوش وانت اللي عرفت. هل الروح القدس كان مش واخد باله وقاعد مستني 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 لغايه ما حضرتك جيت؟ قال الحمد لله ان في واحد جه بالصفات دي وهديله المعرفة الصحيحة، ولولا انت جيت كانت تبقى مسيحية في ضلال لغايه النهاردة والى الابد. ليه الكبرياء ده؟ شوف اللي قبلك قالوا ايه يا اخي. هل بدأت المسيحية بينا؟ هو انا من حقي اخترع فهم من دماغي واقول هو ده الصح؟ وبعدين لو كنت انا بس كانت تبقى مبلوعة، لكن دول 20,000 وكل واحد يقول انا الصح، حاجة تتوه. اذا كنا نؤمن ان الروح القدس يعمل في الكنيسة ولا ينقطع، يبقى عمل في الاباء، ما ننكرش دي. طالما عمل في الاباء قال لهم كلام، الكلام ده هو ايه؟ غالبا هو ده الصح اللي قالوه الاباء. طب النهارده ليه الروح القدس ما يقولش؟ بيقول، بس هيغير ضميره الروح القدس والكلام اللي قاله الاباء يغيره النهارده؟ يعني زمان قال للاباء ان على المسبح جسد ودم، النهارده يجي يقول لهم لا ده ذكرى؟ يبقى اما الاباء ما كانش فيهم روح القدس، ودي معناها ان الروح القدس كان عطلان ومستني بتوع اخر الزمن، واما الروح القدس بيغير كلامه وده حاجه ما يصحش تتقال، واما انت هذا تتكلم بتقول بروح القدس تلاقي نفسك بتقول نفس كلام الاباء، لكن هتغير يبقى مش روح القدس، ده روح الضلال. الاباء علمونا ان المعموديه ضروريه للخلاص، جاي النهارده تقول لي مش مهم، يبقى ما عندك مش من روح القدس. الأباء علمونا أن على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي، لأن هذا تقول لا ده رمز يبقى مش من روح القدس. الأباء علمونا، يبقى كل تعليم الأباء وفهمهم للكتاب المقدس مدرسة بنتتلمذ عليها. تقول لي طب إيش ضمننا أن هذا التقليد لا ينحرف؟ أقول لك فيه روح قدس. تقول لي طب ما كل كنيسة بتدعي أن فيها روح القدس. أقول لك لأن عندنا مجمع، المجمع في الفكر الأرثوذكسي هو الذي يحفظ التعليم من الانحراف، مجمع مقدس. لو فرد لوحده جايز الشيطان يلعب بيه، لكن لا يلعب بمجمع. لو واحد فيهم غلط الباقي يرده، لو مجموعة غلطوا الباقيين يردوهم، لكن عشان مجمع على بعض يغلط يبقى مفيش ربنا بقى بصراحة. يبقى الإيمان عرضة للتحريف والتخريف، وده بيميز الأرثوذكسية أنها كنيسة مجمعية. مع احترام الكامل للكاثوليك، هم كنيسة بابوية فيرأسها شخص. كنائس الأرثوذكسية مش احنا بس، كنائس الأرثوذكسية يرأسها مجمع فوق البابا عشان سلامة التعليم. كنائس الكاثوليكية البروتستانتية يرأسها كل فرد، كل واحد من دماغه. شوف الفجوة الكبيرة هناك، كاثوليك في العالم كله عندما بابا روما يقول تصريح صار عقيدة والبابا معصوم الخطأ. بروستانت كل فرد في كنيسته حر يعمل اللي عايز يعمله. شوف الفجوة. الأرثوذكسية لا، كنيسة نظامية ولها مجمع يرأسها. المجمع دوت ياخد قراراته بالروح القدس ومستندا إلى الآباء، مش ماشية بأهواء البشر. عشان كده إذا أردت أن تتلمذ على الحق الكتابي، دور عليه بصراحة بدون تعصب، يعني بصراحة بصراحة عند الأرثوذكس، لأنهم مش ماشيين من هواهم من دماغهم. فالكنيسة تتلمذ على فهم الآباء للإنجيل. أنا هقول لكم مثل بسيط الجميع الطوائف تتفق فيه. لما المسيح قال إن أعصرتك عينك اليمنى فاقلعها والقيها عنك، كان قصده نعمل كده ولا ليه معنى؟ كل الطوائف قالت لا ده كان ليه معنى. لما قال اصنعوا هذا لذكري، أو لما قال هذا هو جسدي، كان قصده جسد ولا ليه معنى؟ لا كان قصده جسد. مين قال لنا كده؟ الآباء شرحوا. البروتستانت النهارده يقولوا لا ده زي بالظبط إن عصرتك عينك، ما كانش قصده جسد جسد. وقريت احد الكتب بتاعتهم يقول لك ايه ده، المسيح قال انا هو الباب، ومش معنى بقى خدتها بالمعنى المعنوي، ولما قال هذا وجسدي ما خدتهاش بالمعنى المعنوي. طبعا انا رديت في عقل بالي، قلت قال انا هو الباب لكن ما جابش عرضه وحطها وقال اللي يدخل فيها يبقى مسيح، لكن لما قال هذا هو جسدي جاب قربانه وقال خده كله، فدي غير دي. بعدين بقى الأهم من هذا، أبائنا فهموها إزاي؟ هل الأباء ما كانش فيه قداس وبقى فيه قداس؟ هل كان فيه جيل من الأجيال ما كانش فيه جسد وبعدين جينا اخترعنا الجسد؟ ولا حد جه قرأ في الكتاب المقدس قال يا ده احنا فاتتنا الحكاية دي، لا أتاري المسيح قال هذا هو جسد يلا نعمل جسد؟ محدش عمل كده. من أيام ماري مرقس عندنا قداس بخط ماري مرقس اسمه القداس كرولوس، جاب لنا الإنجيل وجاب لنا القداس، أو بالأحرى جاب لنا القداس قبل ما يجيب الإنجيل. يبقى الاباء فهموا ازاي هي ده الصح، انا تلميذ للاباء. يطلع لك واحد يقول لك طب لماذا يتحكم الاموات في الاحياء؟ بيقولوا كده ان ده يعني بولس الرسول يتحكم فيه النهارده ليه؟ انا بقى من دماغي احنا حقوق الانسان وحريه وبتاع، يبقى مش مسيحي. انت حر، ما تخليش اللي قبلك يتحكموا فيك، بس كمان ما تقولش اللي انت بتقول ده المسيحي، دي حاجه بتاعتك انت بقى، سميها باسمك. إذا كان اسمك عادل تبقى العادلية، إذا كان اسمك حسن تبقى الحسنية، إذا كان اسمك أي حاجة، لكن ما تسمهاش المسيحية لأنك أنت بتخترع، مش كده؟ يقولوا طيب وإحنا يعني ما فيناش الروح القدس؟ أيوة فيكم وعلى عيننا ورأسنا، بس البرهان إن فيكم الروح القدس إنك تقول زي الآباء، ما تخترعش وتفهم زيه. لكن يطلع لي واحد على آخر الزمن يقول لك معجزة إشباع الجموع من الخمس أرغفة والسمكتين هي مائدة الرب، يعني جسد الرب ودمه. يعني إيه اللي يأكل سمك يبقى جسد الرب ودمه؟ مين من الاباء قال كده، مين فهمها كده، لا انت بتقول حاجات من عندك. يعني احنا ممكن في القداس بدل ما نجيب أبركة وخبز نجيب خبز وسمك عشان صيام الرسل مثلا ولا حاجه زي كده، فدي كنت حكت مش ممكن حاجه بقى اختراعات. لكن احنا اللي استلمناه من الاباء هو ده بقى المظبوط، فهم الاباء. نمره 2، فهم الاباء كمان لطريقه النسك. والنسك في أبسط معناه مش هو بقى زي ما بتسمعوا واحد بيصوم طول العمر، واحد بيحط زلطة في بقه، واحد ما بيستحماش، واحد واقف فوق عمود، دي تطرفات في النسك لأباء تدرجوا عشان يوصلوا لها، لكن ما هيش القاعدة بتاعت كل المسيحيين. حتى ذات نفس الأجيال دي كان جمهور الرهبان يتنسكوا بطريقة معتدلة، وفيهم واحد كده بيفلت في التنسك بتاعه. على رأي واحد من الأبهات بيقول إيه، بيقول لو واحد فينا زار أمريكا ورجع يحكي لأسرته شاف إيه، مش هيقول لهم بشوف الناس ماشيين على رجلتين وبيسمعوا بودانهم وبيشوفوا بعينيهم، لأن الكلام ما يتقالش. هيقول لهم شفت ناطحات السحاب، فالناس تيجي لها فكرة إن أمريكا كلها ناطحات سحاب، وشفت مش عارف محطة نووية يبقى أمريكا كلها محطات نووية. وبعدين لما يجي واحد من يزور مصر من امريكا يروح يقول لهم شفت العربيه كرو، فيظن ان مصر الجديده كلها عربيات كرو، وشفنا الشحاتين اللي في الشوارع، مصر كلها شحاتين. وبعدين تلاقي السائح الصوره اللذيذه اللي صورها هي ايه، حاجات النادره الشواذ. فبيقولوا لما جه حد يحكي قصص الاباء النساك اخذ الطرائف والمتطرفات، فيقول لك ده عمل كذا وده عمل كذا، مش معناها كلهم بيعملوا كده، خدين بالكم. فحكى القصص النوادر، لكن جمهور الاباء كانوا يعيشوا في نسك معتدل جدا. ويمكن قدامكم كتاب سلم الدرجة، هو ابونا بيقرأ لكم فيه ولا حاجة، هتلاقوا فيه قد ايه الخبرة النسكية الجميلة عند الابهات. في قديس اسمه الانبا بيمن كان ليه تلميذ بيتطرف في النسك، فجه قال له انت بتعمل كده غلط، قال له ليه، ده انا احب ربنا وعايز اتنسك بالطريقة دي. قال له نحن تعلمنا ان لا نقتل الجسد بل ان نقتل الشهوات. جسدك صديقك اللي بيساعدك في المطانيات وفي السهر وفي الصوم، ويساعدك في قراءة الكتاب المقدس وانت عينك مش مزغللة، ويساعدك في خدمة الآخرين بجسدك. فإحنا لم نتعلم أن نقتل الجسد، كانوا خصوصا أباء الأقباط معتدلين جدا في نسكيتهم. جايز في بلاد أخرى نقلت النسك من مصر، ولكن بقى في ممارسات عنيفة شوي. لما تقروا قصص عنيفة في النسك قول مين القديس ده، هتلاقيه ما هواش مصري، ممكن يكون سورياني، ممكن يكون روسي، ممكن يكون يوناني. لكن الأقباط كانوا عاقلين جدا في ممارسة النسك. أنبا أنطونيوس قعد سنوات عديدة في المغارة، يقول لك جمعوا ناس حوالين المغارة عشان يتلمزوا ليه، وهو كان رافض الفكرة، يقول لك أنا لسه بتعلم. كل واحد سكن في مغارة حواليه، وبعدين يجي خبطوا يا ابونا أنطونيوس تعالى بس قول لنا حاجة، فألحوا عليه خرج. يقول لك لما خرج من خلوته بعد سنين عديدة لم يكن مترهلا من كثرة الأعاد ولا نحيفا من كثرة النسك، لكن قامته كانت معتدلة. ده الحكمة. وأبو مقار بتاع البرية الغربية في وادي النطرون كان قمة في الاعتدال النسكي، ففهموا النسك بطريقة مظبوطة. وكذلك الشهادة للمسيح، الآباء علمونا كيف نشهد للمسيح بشهادة علمانية بسيطة، أو بشهادة فيها سفك دم، أو بشهادة فيها الخدمة، أو بشهادة فيها الرهبنة. علمونا كيف نشهد للمسيح. كل واحد فيكم بيقرأ الآباء ويتلمذ ليهم، وإحنا شطار، الأقباط شطار في حتة محبتنا للقدسين. يعني أنا فعلا ببقى في ملء الفرحة لما أحضر عيد قديس في كنيسته، تلاقي الشعب كله مجتمع وجايين من كل مكان، ما ويتهافتوا على جسده والتمجيد. الناس تبص لفش الناس وهي بتقول التمجيد قد ايه الفرحة. وبحضر عندكم دايما ليلة عيد العذراء, شوف الشعب كله بيقول الالحان واحساسهم بالعذراء متميز. طبعا احنا مع الحتة دي ننبه على شعبنا انه مش مجرد الاحتفال للفرح دوت, ولكن ايضا التتلمذ عليهم, انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. كلمة تمثلوا هي التلمذة بقى, ان انا بتعلم بقلد بشرب الروح. عشان كده الانسان فيكم يبقى مسيحي اصيل لانه شرب روح الاباء في تعليمهم في سلوكهم في شهادتهم في نسكيتهم في كل حاجة عملوها. تمشي على اثار الغنم وترعى جدائك عند مساكن الرعاة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد, أمين.